أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام إلى حديث اليوم من راديو دبنجا، يصحبكم فيه عمر عبد العزيز. دعا الرئيس الجيبوتي الرئيس الحالي لمنظمة الإيجاد إسماعيل عمر جيلي إلى عقد قمة استثنائية للمنظمة يوم الخميس المقبل في أوغندا لمناقشة الأوضاع في السودان والخلاف الأثيوبي الصومالي. وتأتي الدعوة لهذه القمة الاستثنائية عقب تعثر جهود الإيجاد في عقد اللقاء الذي كان مقررا بين قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو حميتي. كما تأتي الدعوة عقب توتر العلاقات بين الصومال وأثيوبيا، حيث وقعت أديس أبابا اتفاقا مع رئيس إقليم أرض الصومال الساعي للانفصال يقضي بمنح أثيوبيا منفذ بحري قبالة سواحل إقليم أرض الصومال. تحدثت إلى الخبير في العلاقات الدولية السفير عادل إبراهيم، وسألته أولا عن الضغوط التي يمكن أن تمارس الإيجاد والخطوات الأخرى التي يمكن أن تقوم بها لجمع البرهان وحميتي.
والله شوف يا أستاذ عمر، هي الإيجاد صح يعني ساعد وحاولت لأن تجمع بين قائد الجيش وقائد الدعم السريع، وهي بالمناسبة لها يعني تجربة في هذا الأمر. يعني لو تذكروا مشكلة جنوب السودان، الإيجاد عملت لأن يعني تعقد لقاء مباشر بين الرئيس الباكير ونائب الأول رياك بشار، لكن طبعا موضوع جنوب السودان مختلف عن موضوع السودان. فالإيجاد يعني وحدها هي لا تستطيع أن تفعل أي شيء. الأمر مرتبط برضو بأنه هي الإيجاد يعني بتجد دعم من أطراف إقليمية وأطراف دولية أخرى، على رأسهم المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأفريقي، الاتحاد الأوروبي، وديل كلهم ممكن يعني يمارسوا ضغوط على بالذات الطرف بتاع الجيش، لأنه الدعم السريع أعلن أوريدي يعني موافقته على التفاوض والحل السلمي، والرافض هو الجيش. والمشكلة كلها إنه قائد الجيش لا يملك قراره، وهو أصلاً مسير من قيادات الحركة الإسلامية، والحركة الإسلامية لا تريد حل المشكلة من خلال التفاوض، لأنه حل المشكلة عبر التفاوض يعني تصفية الحركة الإسلامية وتجاوزها وتقديم قياداتها للمحاكمات وتفكيكها. فلذلك القصة هي معقدة.
طيب إجمالا سعادة السفير، هل يمكن القول إنه الباب لا يزال مفتوح وإن هنالك أمل أن تستطيع الإيجاد تحقيق اختراق، أم إن قد فشلت تماما؟ كيف ترى الأمر؟
لا أقول إنه الإيجاد فشلت تماما، ولا أقول إنها يمكن أن تحقق يعني اختراق، لأنه زي ما قلت لك الأمر كله مرتبط يعني بمدى يعني تقبل الجيش أو قائد الجيش خلينا نقول لهذه المسألة، و يعني هو إذا استطاع أن يتخلص من الضغوط اللي بتمارسها عليه الحركة الإسلامية ممكن يعني يمشي للتفاوض، يعني إن أردتم مسها أو لم تريدوا، لكن هو يعني قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أنا أفتكر إنه يعني وجد فرصة عظيمة جدا ليكون على رأس مجلس سيادة أعظم ثورة في التاريخ الحديث، أشاد بها كل العالم ووقف معاها وتغزل في سلميته وفي شعاراته. فبدلا من أن يدعم هذه الثورة يدخل التاريخ كغايد عظيم، يعني اشتغل ضد الثورة وهو على رأس مجلس سيادته. وأعتقد القصة دي معروفة، وكيف يعني اشتغل ضد الحكومة المدنية، وكيف يعني قاد مسألة الخلافات الاختناق وحتى غفل المينا.
طيب سعادة السفير، الآن
ثم الانقلاب، ثم الانقلاب، انقلاب 25 اكتوبر اللي هو الكارثة الكبيرة اللي يعني هذه الحرب هي نتيجة مباشرة للانقلاب 25 اكتوبر.
طيب سعادة السفير، الآن إذا فشلت الإيجاد، هل تعتقد أنه العودة إلى منبر جدة ممكن تكون هي الحل، باعتبار أنه الولايات المتحدة والسعودية لديهم مقدرة أكبر للضغط على كل الأطراف؟
شوف، السعودية وأمريكا والإيجاد وغيرهم صح لديهم المقدرة على الضغط على كل الأطراف، لكن بيبقى الشيء المهم هو توحد القوى المدنية جميعها في جبهة واحدة. لأنه شوف، العالم الخارجي ده مهما يعني فعل ومهما ضغط ومهما يعني هو في النهاية يعني يقدم لك المساعدة، لكن أنت من يعني تعمل على أن يعني تحل مشاكلك بنفسك. ونحن محتاجين حقيقة لتوحد كل القوى المدنية، وأنا أعتقد إنه تقدم صح مهما قيل عنها لكن بتعتبر نوى. يعني أنا بتمنى إنه كل القوى المدنية تتوحد خوفها، وأعتقد إنه لما القوى المدنية كلها توحد تحت يعني قوى الحرية والتغيير استطاعت أن ما بقول يعني تخلع النظام، لكن خلعت غايد النظام، وكان ممكن أن تستمر وتخلع النظام تماما لولا أنها اختلفت فيما بينه. فالقضية هي توحد القوى المدنية.
طيب سعادة السفير، الآن القمة المقبلة يوم الخميس في يوغندا، من المفترض أن تناقش أيضا توتر العلاقات بين أثيوبيا والصومال بعد أن وقعت أثيوبيا اتفاق مع رئيس إقليم أرض الصومال الساعي للانفصال من الصومال منذ عام 1991، اتفاق لاستخدام الساحل الصومالي. إلى أي مدى ممكن أن يؤثر الخلاف الأثيوبي الصومالي على جهود الإيجاد نفسها وعلى تشتيت جهودها وصرفها عن الشأن السوداني؟
شوف هي إيجاد أصلاً، خلافات بين دول إيجاد موجودة وكثير، يعني في الصومال، بين أثيوبيا والصومال، بين كينيا والصومال، لكن في النهاية إيجاد هي بتسير وتوجه من أطراف دولية. يعني بيبقى القضية إلى أي مدى الأطراف الدولية والإقليمية المؤثرة، يعني هي يعني تهتم بالمشكلة.
نعم
مشكلة الصومال وأرض الصومال لا تذكر يعني، ولا ليس هناك أي طرف إقليمي ولا دولي يهتم بها ولا يذكرها ولا يعني يضغط في اتجاه أنها يعني تتم تسويتها،
نعم
بعكس مشكلة السودان.
هل بتعتقد إنه اللي حصل، الخلاف اللي حصل بين أثيوبيا والصومال، هذا الخلاف يمكن أن يلقي بظلاله على ما حدث في السودان في إعادة تشكيل التحالفات في المنطقة، على سبيل المثال أن يؤدي إلى حلف بين الحكومة السودانية والصومال باعتبار أن السودان يعترض على الكثير من المواقف الأثيوبية، أم أن هذا الأمر غير وارد؟
والله في تقديري غير وارد، لأنه ليس للصومال وما يحدث فيه أي تأثير يعني. لدينا أثيوبيا دولة مؤثرة، ولهذا السبب يعني أعتقد إنه لا أعتقد إنه ممكن أن يلقي بظلال كثيرة ومؤثرة على الوضع في السودان.
نعم، سعادة السفير عادل إبراهيم، شكرا جزيلا لك على هذه الإفادات. أديك العافية،
شكرا جزيلا.
وكنت ضيف عزيز علينا في راديو دبنجة. مستمعي راديو دبنجة، شكرا لكم على متابعة هذه الحلقة من حديث اليوم. حتى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي، كان معكم خلف الميكروفون عمر عبد العزيز، في أمان الله.
ما زلتم تستمعون لراديو دبنجة، فاصل ونواصل.
هذه المادة من إعداد المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، تبث بالتعاون مع راديو دبنجا.
ما زلتم تستمعون لراديو دبنجا، فاصل ونواصل.
هذه المادة من إعداد المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، تبث بالتعاون مع راديو دبنجا.
المحكمة الجنائية الدولية.
بدأ النظر في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في نيسان أبريل 2022 أمام هيئة القضاة للدائرة الابتدائية الأولى التي تتألف من القاضية الرئيسية جوانا كورنر، والقاضية ران ألابيني غانزو، والقاضية ألتيا فيوليت أليكسيس وينتر. وقد وجهت إلى السيد عبد الرحمن 31 تهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يدعى ارتكابها في دارفور السودان في الفترة الفاصلة بين أب أغسطس 2003 ونيسان أبريل 2004 على الأقل. وقد عرض المدعي العام حتى الآن حجج هيئة الادعاء، وأثناء عرض الأدلة استدعى 54 شاهداً للإدلاء بشهادتهم في قاعة المحكمة، واستدعت الدائرة شاهدين. ويمثل الممثلان القانونيان المجني عليهم السيدة ناتالي فان فيستينغهاوزن ومحاميها المعاون السيد أنان تشاه ما يزيد على 700 مجني عليهم يشاركون في هذه المحاكمة. وقد قدم في مرافعتهم الافتتاحية في حزيران يونيو تاريخ الهجمات ضد سكان الفور في دارفور وطبيعتها المنهجية والضرر الذي أصاب موكليهما بسبب الهجمات. وقد أدلى أول شاهدين وأحد المجني عليهم بناء على دعوة من الممثلين القانونيين للمجني عليهم في حزيران يونيو بشهادتهم بشأن الظروف المعيشية في دارفور قبل النزاع وأثناءه والحياة في المخيمات النازحين داخلياً. وفي 18 تشرين الأول أكتوبر 2023 أجاب المجني عليه المشارك V0004 على أسئلة السيدة فان فيستينغهاوزن بشأن الهجمات التي وقعت في قريته في عام 2003.
وعلي أن أطرح عليك، أطلب منك أن تشرح لنا ما رأيته أنت شخصياً في هجوم ديسمبر 2003، أي الهجوم الأخير على قريتك.
نعم فعلا، إنه من الصعب ولكن من الضروري أن نتكلم. إذن نحتاج أن نتحدث عن هذه الوقائع لكي يفهم الناس ما حدث. الهجمات خلفت ضحايا، هجر الناس من القرى، تعرض أشخاص لعمليات قتل جماعي، بعض الناس تم دفنهم في مقابر جماعية والبعض الآخر تم تركهم هكذا.
سؤال، عندما يعني هربتم من قريتكم بعد شهر ديسمبر 2003 والهجوم اللي حدث، هل كان تبقى أي شيء من يعني ممتلكاتك أو من المواشي أو من بيتك، أم هل أم تم حرق كل شيء؟
القرية كله
تم حرق، القرية بالكامل ليس فقط منزلي.
وفي أعقاب الهجمات غادر المجني عليه المشارك قريته الأصلية وذهب للعيش في مخيم النازحين داخليا مع زوجته وأطفاله، وفي نهاية شهادته خاطب الشاهد الدائرة.
أود أن أشكر المحكمة لاتخاذ هذه الإجراءات بخصوص هذه القضية. هذه القضية هي لكل اللاجئين، للمهجرين، للأطفال وللأرامل. هذه الإجراءات مهمة لهم وأتمنى أن تتحقق العدالة. كل ما سيتم تحقيقه بفضل العدالة سوف يكون مرضيا لهؤلاء الناس الذين ذكرتهم.
واستمرت المحاكمة في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن في 19 حزيران يونيو 2023 بشهادة المجني عليها المشاركة V0005.
المحكمة الجنائية الدولية.
ما زلتم تستمعون لراديو دبنجا. فاصل ونواصل.
هذه المادة من إعداد المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، تبث بالتعاون مع راديو دبنجا.
المحكمة الجنائية الدولية.
بدأ النظر في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في نيسان أبريل 2022 أمام هيئة قضاة الدائرة الابتدائية الأولى التي تتألف من القاضية الرئيسية جوانا كورنر والقاضية رين ألابيني غانزو والقاضية التيا فيوليت أليكسيس وينسور. وقد وجهت إلى السيد عبد الرحمن 31 تهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يدعى ارتكابها في دارفور السودان في الفترة الفاصلة بين أب أغسطس 2003 ونيسان أبريل 2004 على الأقل. وقد عرض المدعي العام حتى الآن حجج هيئة الادعاء، وأثناء عرض الأدلة استدعى 54 شاهدا للإدلاء بشهادتهم في قاعة المحكمة، واستدعت الدائرة شاهدين، واستدعى الممثلان القانونيان للمجني عليهم اللذان يمثلان أكثر من 700 مجني عليهم في المحاكمة، 5 مجني عليهم وشهود. وفي 19 و20 تشرين الأول أكتوبر 2023 قامت هيئة الدفاع بمرافعتها الافتتاحية أمام القضاة، ويقوم محامو الدفاع بتمثيل وحماية حقوق المشتبه فيهم والمتهمين في المحكمة الجنائية الدولية، ويظل المدعى عليهم أبرياء حتى تثبت إدانتهم بما لا يطاله الشك المعقول، ويمكن لهيئة الدفاع إجراء تحقيق وتقديم أدلة بما في ذلك استدعاء شهود هيئة الدفاع واستجواب شهود هيئة الادعاء. ويرأس فريق الدفاع السيد عبد الرحمن المحامي الرئيسي الدكتور سيريل لوتشي الذي قام بمرافعته الافتتاحية مع السيد إيان إدواردز المحامي المعاون. وبدأ محامي الدفاع الرئيسي سيريل لوتشي مرافعته بتسليم المعاناة والأعمال الوحشية التي تعرض لها مواطن السودان خلال النزاع.
لقد رأينا ممثلين عن الشعب السوداني في هذه المحكمة، آخرهم كان هذا الصباح، وما يخطر ببالي في الأول هم الضحايا الذين ظهروا في المحكمة ليعبروا للمحكمة عن آرائهم وعن بواعث قلقهم. إن هذا المصير الذي يواجهه هذا الشعب الكريم مجددا سنة 2023 لا يقل مأساوية. واسمحوا لي بأن أبدأ مرافعتي بأن لا يفوتني التوجه بمشاعر التعاطف والتضامن مع الشعب السوداني.
وقدم السيد لوتشي كذلك مستندا بشأن موكله السيد عبد الرحمن.
إن الشخص الجالس خلفي في هذه القاعة وحتى ظهور اسمه في أمر بالقبض علني صدر عن المحكمة سنة 2007 إلى غاية ذلك التاريخ كان شخصا مجهولا نكرة تماما. فهو ليس عضوا في الحكومة السودانية لا وقتها ولا اليوم طبعا، وليس جنرالا لأي فيلق في الجيش، وليس سياسيا، وليس قائد قبيلة. إنه قضى أكثر من 20 سنة من حياته ملحقا بقسم صحي بالقوات المسلحة السودانية. هذا القسم الصحي هو القسم المكلف بمعالجة الجرحى والمرضى، فهو ليس مكلفا بالقتال ولا هو مكلف بالقيام بعمليات عسكرية طبعا. وأعلى رتبة بلغها موكلي في حياته هي رتبة مساعد، وبمناسبة خروجه من الجيش في مطلع التسعينات وكان يحمل شهادة مساعد طبي، فتح صيدلية في سوق غارسيلا في وادي صالح في دارفور.
وأشار كذلك المحامي الرئيسي لهيئة الدفاع إلى أن فريق الدفاع عبد الرحمن واجه الكثير من الصعوبات أثناء التحقيقات لأن الحكومة السودانية كما يدعي لم تكن تتعاون.
لم يتلقى الدفاع أي تعاون من السلطات السودانية في تحقيقاته، لم يكن هناك أي تعاون وأي ردود لطلباتنا للحصول على المساعدة القانونية، وكان غرضها هو أن نحصل على وثائق مهمة مثل صحيفة الحالة المدنية للسيد عبد الرحمن، وأيضا سجلاته العسكرية أو سجلاته الإجرامية أو الجنائية.
ويزعم فريق الدفاع أن عدم وجود هذه الوثائق يجب أن تؤدي إلى تبرئة السيد عبد الرحمن. وأخذ الكلمة أيضا السيد إيان إدواردز المحامي المعاون باسم فريق الدفاع عبد الرحمن ليوضح تفاصيل اعتزام الدفاع استدعاء الشهود الذين يعرفون السيد عبد الرحمن جيدا.
وهؤلاء الشهود جميعا يعرفون السيد عبد الرحمن بشكل جيد بما فيه الكفاية ليتحدثوا عنه بيقين كبير، بما في ذلك أي لقب كان معروفا به. وكل هذه الشهود مهمين لأنهم يدعمون قضية السيد عبد الرحمن بأنه ليس ولم يكن أبدا علي كوشيب.
وتواصلت المحاكمة في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن بعرض أدلة وشهادات الشاهد الأول الذي استدعته هيئة الدفاع في 23 تشرين الأول أكتوبر 2023.
المحكمة الجنائية الدولية.
نعيش ما سمع، نعيش كما هو فار، وتلدوا فور مرارتوا فور بركدوا فور زيادية وفور زمان
Thank you.
ما بيجدوش نمام.